السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كسر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وحتى ترد إلينا اتصالاتكم واستفساراتكم، نفتتح هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى بالحديث حول حكم التدخين. والتدخين القول القطع فيه في أيامنا الذي لا يجوز لأحد كما قال فقهاؤنا أن يفتي بغيره أنه محرم، بل هو كبيرة من الكبائر. التدخين بلاء وبيل وشر مستطير عم على هذه الأمة، صار المسلمون يتعاطونه ويستعملونه ويجاهرون به. إن الإصرار بالمعصية لا يخرجه عن كونها معصية، إذا كان مسرا به فكيف لو أعلن؟ لو أعلن بها لكان مرتكبا لجرمين، الجرم الأول أنه يدخن، والجرم الثاني أنه يجاهر بهذا التدخين أمام الناس. ولابد أن نؤسس لقضية التدخين تأسيسا دقيقا، حيث ورد عن بعض العلماء السابقين، ومنهم أحد علماء مصر من المذهب المالكي، وهو أبو الإرشاد علي نور الدين الأجهوري النور رحمه الله تعالى، ملقب بالنور ومكنى بأبي الإرشاد، وهو من بلدتنا من قريتنا أجهور الكبرى، أحد أعلام السادة المالكية، له رسالة في إباحة التدخين. وحتى إلى وقت قريب نطق بعض العلماء المعاصرين الذين سبقونا إلى الدار الآخرة من علماء القرن الماضي بأن التدخين إما مكروه وإما مباح. يعني علي نور الدين الأجهوري قال التدخين مباح، وبعض العلماء الذين اقترب عهدنا بهم وسبقونا إلى الدار الآخرة قالوا إنه إما مكروه وإما مباح، وبنوا هذا الحكم على أن التدخين مجرد إمتاع للنفس و أنفاس تلتقط ثم تخرج، وأنه لا ضرر فيه، وأنه لا إسراف فيه أيضا، فالإنسان قد يتفكه يأكل الفاكهة أو يشرب شيئا من المشروبات التي تدخل على حياته شيء من الطراوة والمتعة، وعدوا التدخين من هذا الجنس. ولهذا قالوا، قال بعضهم إنه مباح، وقال بعضهم فقط إنه مكروه. والقول الفصل في هذه المسألة الذي لا يجوز الإفتاء بغيره في هذا الزمان الحرمة، وأنه كبيرة من الكبائر، وأن المجاهرة بها جامع بين معصيتين كبيرتين، المعصية الأولى أنه يدخن، والمعصية الثانية أنه يجاهر بمعصيته أمام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلى المجاهرون، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومعلوم أن المعاصي في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبناها على الستر، يستر المرء على نفسه ويستر فيه على غيره، بل إن الله عز وجل سمى نفسه الستير، والله عز وجل ستير يحب الستر، يحب أن يستر على عباده، ويحب من عباده أن يستروا على أنفسهم وأن يستر بعضهم على بعض. ولذلك جاء في حديث ماعز الذي اعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ارتكب فاحشة الزنا، قال من الذي أمرك أن تأتيني؟ قال أمرني هزال يا رسول الله، وهزال أحد الصحابة رضي الله عنهم. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم هزال وقال له: هل سترته بثوبك؟ هل سترته بثوبك؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستره. بل إن ماعزا لما فر أثناء رجمه بإقامة حد الله سبحانه وتعالى عليه جرى خلفه الصحابة حتى قابله أحدهم باللحي بعير فضربه به فوقع فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركتموه؟ هل تركتموه؟ هل تركتموه؟ المقر من حقه أن يعود عن إقراره، فلماذا لم تتركوه؟ وفي هذا من الستر على المؤمن ما الله سبحانه وتعالى به عليم. للأسف بعض الناس يعني يمدح الآخر لمجرد أنه لا يدخن أمام أبيه. يعني إذا تقدم رجل لخطبة امرأة وسألوا عنه قالوا إنه في يعني أعلى مراتب الأخلاق وأسمى مقامات المروءة، لماذا؟ يقول: أبدا لا يشرب السيجار أمام أبي، أبدا السيجارة لا يشربها أمام أبي أبدا، وهذا منتهى الأدب، يعني يشربها أمام الله والله عز وجل يراه، ومن أخلاقه العالية أنه لا يشربها أمام أبيه، وهو يشربها أمام والله عز وجل يراه في كل وقت وحين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الحيثية الأولى فيها، وهي أن المجاهرة. الأمر الثاني أنها محرمة، محرمة بنص كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقواعد الشريعة وبإجماع الأمة وبمقاصد الشريعة العامة. كل هذه الأدلة يتضافر بعضها إلى بعض ويجتمع بعضها إلى بعض لتؤكد حرمة التدخين، وأنه لا يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينطلق هكذا في التدخين، بل ينبغي علينا من الآن أن نعاهد الله، كل من يرانا ويشاهدنا ويسمعنا، أن يعاهد الله من الآن أن يترك داء التدخين الوبيل الذي قضى على هذه الأمة في مقدراتها واقتصادها وصحتها وفي أخلاقها ومرؤتها. أما كتاب الله سبحانه وتعالى فقد دلنا على هذا في عدد كبير من الآيات، منها قوله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية وردت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عز وجل فيها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بما يأمرهم يأمرهم بالمعروف بما ينهاهم ينهاهم عن المنكر عما ينهاهم ينهاهم عن المنكر، ما يحل لهم يحل لهم الطيبات، ماذا يحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث. والخبيث كل شيء يمكن أن يتضرر الإنسان منه، والله عز وجل حرم الخبائث عموما. إذا حرم الله سبحانه وتعالى، إذا كان شيء خبيثا حرمه الله عز وجل، وإذا حرم الله عز وجل شيئا فلا بد أن يكون في هذا الشيء مضر أبدا، سواء كان هذا الشيء مما يؤكل أو يشرب أو يستمتع به. حرم الزنا لما فيه من المضر، مع أن الزنا قضاء الشط، قضاء الوتر والشهوة، وهذا يحدث بين الزوج وزوجته، فلماذا حرمه هنا وأحله هنا؟ نعم، لأنه يترتب عليه من المضار ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ولا يجوز لنا أن نسأل لماذا حرم الله كذا ولماذا حرم الله كذا ولماذا حرم الله كذا، ما دمنا قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. إن الله عز وجل لما اختبر الصحابة رضي الله عنهم بمحاسبتهم بما في أنفسهم وحاولوا أن يقولوا لا نطيق ذلك رسول الله، أمرهم الله عز وجل أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كيف لو كان الأمر واضحا؟ إذا كان الأمر غير واضح الواجب علينا التسليم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كيف لو كان الأمر واضحا والضرر فيه واضح؟ ولا شك أننا لو قلنا لبعض الناس كيف نصنف التدخين في أي قائمة، قائمة الطيبات أم قائمة الخبائث، فلا شك أنه يوضع في قائمة الخبائث. ومما دل على ذلك أيضا من كتاب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا قوله عز وجل في محكم التنزيل، مبينا أن الإنسان لا يجوز له أن يتناول شيئا فيه عسر عليه، فقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا شك أن التدخين فيه من العسر ما فيه، عسر على المرء في صحته، عسر على المرء في تحمل رائحته في نفسه وتحمل غيره لرائحته أيضا، عسر في النفقة لأنه أحيانا لا يجد ما يشتري به السجائر، وهي ليست من ضروريات الحياة وليست من حاجيات الحياة، بل هي من المضرات التي يجب عليه أن يعرض عنها وألا يتناولها وألا يقترب منها. والله عز وجل حرم أيضا أن يقتل المرء نفسه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا شك أن قتل النفس قد يكون بإتلافها بالكلية، وقد يكون بإتلاف بعضها، وقد يكون إتلاف بعضها مفض إلى إتلاف كلها كما يحدث للمدخن، تتعب صحته أولا في قلبه وفي رئتيه وفي غير ذلك، ويفضي ذلك إلى الموت كما قرر ذلك الأطباء. فشارب الدخان قاتل لنفسه، وقاتل نفسه مختلف فيه هل هو كافر أو ليس بكافر، والراجح أنه ليس بكافر، إلا أنه يعاقب على قتله نفسه بالوسيلة التي قتل بها نفسه. قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لأن بعض الناس وللأسف يعني حينما نستدل الآن من كتاب الله عز وجل وسنستدل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الإجماع ثم من قواعد الشريعة ثم من مقاصدها العامة، حينما نستدل بهذه الآيات من كتاب الله يقول: لا، أنا أريد آية في كتاب الله عز وجل تقول لي لا تدخنوا، أريد آية من كتاب الله عز وجل تقول لي إن التدخين حرام. وكأن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن مسرحا لكل حكم أو مكانا ومجالا لمفردات الأحكام، وهذا مما يتنافى مع اختصاره وإجماله وتيسيره للذكر. إذ لو أورد الله عز وجل كل حكم من الأحكام الشرعية في القرآن الكريم لصار القرآن الكريم مجلدات، ولا عسر على الناس أن يقرؤوه وأن يتصفحوا أوراقه. وأرسل الله عز وجل في القرآن القواعد العامة التي يخرج على العلماء ويقيس على العلماء ويستنبط من العلماء الأحكام الكثيرة من هذه القاعدة الواحدة. كما يقول أيضا الذي يشرب الحشيش أو يشرب يستعمل الأفيون أو يأخذ الحقن المخدرة أو يشم البودرة أو غير ذلك من الأشياء المحرمة قطعا، من الأشياء المحرمة قطعا، يقول: أريد آية من كتاب الله عز وجل تنص على مثل هذا. الله عز وجل وضع القواعد، ومن هذه القواعد: ولا تقتلوا أنفسكم. من هذه القواعد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من هذه القواعد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من هذه القواعد: أن الله عز وجل أرأف بنا وأرحم بنا من أمهاتنا ومن أنفسنا سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولذا أوصانا على أنفسنا وأوصانا على أبنائنا، فقال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا أريد في الحقيقة أن أبسط هذا الأمر بسطا واضحا جدا لئلا يبقى لأحد فيه شبهة، ولأن الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم. وإن كنا رأينا بفضل الله وبحمد الله عز وجل من امتنع عن التدخين من قريب، ومن تركه دون عودة إليه، ومن طلقه ثلاثا مبتوتة لم يفكر فيه مرة أخرى بفضل الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا كتاب الله. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح إن شاء الله: لا ضرر ولا ضرار. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه نهي عن شيئين: الشيء الأول الضرر، الشيء الثاني الضرار. ما معنى الضرر ومعنى الضرار؟ لا ضرر أي لا ضرر ابتداء، أي لا تبدأ الناس بالضرر دون جريرة سابقة، دون جريمة سابقة. ولا ضرار يعني حتى لو أضر بكم الناس فلا ترد الضرر بالضرر إلا فيما يجوز، يعني في الحدود، مثلا العين بالعين والأنف بالأنف والأذن والسن بالسن إلى آخره، هذا أجازه الله عز وجل، القصاص وأروش الجنايات ونحو ذلك. أما بعض الأشياء أو أكثر الأشياء فلا يرد الضرر بالضرر، لا بضرر مثله ولا بضرر أدنى منه ولا بضرر أعلى منه، وذلك لتضييق دائرة الفساد. ولذلك أجمع العلماء أنه لا يجوز لأحد إذا مثلا قتل بهائمك أو يعني استأصل زرعك أن تفعل به ذلك، أو زنى بأختك أو بعمتك أو أن تزني بأخته أو بعمته، أو سبك فيهم أو لعنك أو غير ذلك، لا يجوز لك كل هذا. هذا معنى لا ضرار، أي لا يرد الضرر بضرر، لا بمثله ولا بأدنى منه ولا بأعلى منه. لا ضرر أي لا ضرر ابتداء، لا تبدأ الناس بالضرر. نطبق هذا الحديث على المدخن، هل يقع في هذا؟ يقع في الجزء الأول منه، ولا شك أن النهي عن الضرر أشد من النهي عن الضرار، لأن الذي يضر أولا ويرد ويرد على الضرر لعل عنده مندوحة في مثل هذا أو له عذر أو له تأويل، وأما الذي يبدأ الناس بالضرر فهذا الذي لا تأويل له، بل يبدأ نفسه بالضرر لا ضرر. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك، تفضل.
جزاك الله خيرا.
وجزاك خيرا.
سؤالين أو ثلاثة حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، في جلوس بعد كبار السن والمرضى على كراسي في مؤخرة المسجد، ما حكم ذلك؟
نعم.
السؤال الثاني، بعض طلبة المدارس يقوم بتصوير بعض الأوراق من الكتب الخارجية، هل يجوز لهم ذلك؟
نعم.
السؤال الثالث، حد السترة في الصلاة في المساجد.
حد السترة؟
في الصلاة.
واضح ان شاء الله.
الامر الرابع، بس اقتراح حضرتك، كنت بقترح لجميع القنوات الاسلاميه، ريت يبقى في نظام بعض الفتاوى اللي بيبقى فيها اختلافات بعض العلماء الافاضل يكون في توحيد للفتوى فيها. زي مثلا في موضوع النقاب، حضرتك بعض العلماء بيظهر في نفس القناه يقول ان هو ما بين الاباحه وبين ان هو فضيله، وبعض العلماء يقول انه فريضه. فده بيعمل نظام تشتيت، يعني نتمنى يكون في بعض المسائل الخلافيه يكون فيها توحيد للفتوى ان شاء الله.
واضح ان شاء الله. طيب، نجيب على اسئله الاخ اولا ثم نعود الى موضوع التدخين بعد ذلك، وان كنت اود ان اتم هذا الموضوع لما فيه من الاهميه التي يعني اهميه الشديده التي يحتاج اليها الناس في هذه الايام. يقول الاخ، جلوس بعض المأمومين في مؤخره المسجد على الكراسي مؤتمين بالإمام، يعني يبعدون عن الإمام مسافة طويلة جدا، لا سيما إذا كان المسجد واسعا. هذا طبعا خلاف السنة. السنة أن يصلي الجالس وأن يصلي القائم منتظما في صفوف الصلاة، وأن يتم الصف الأول فالأول. فرجوع بعض الناس إلى مؤخرة المسجد وجلوسهم في مؤخرة المسجد هذا خلاف السنة، لكننا لا نقول ببطلان الصلاة، وإن قال بعض العلماء ببطلانها، لكننا لا نقول ببطلان الصلاة. غاية الأمر أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته صحيحة، والأولى ألا يفعل مثل هذا، وينبغي على الإمام أن ينبه المأمومين لمثل هذا. وليست هناك مشقة في تواجدهم في الصفوف في أثناء الصلاة، إلا إذا وجدت مشقة فحينئذ نطبق القاعدة المشقة تجلب التيسير، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإتمام الصف الأول فالأول، ولم يرد عنه أنه جعل للمعذورين مكانا في مؤخرة المسجد يكون بعضهم فيه بجانب بعض، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، ولا ضرورة في ذلك إن شاء الله. لكن معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
حضرتك، انا بس كنت عايزه اسال سؤال، يعني
اتفضلي.
انا زوجي بتزوجني وعنده امه.
نعم.
فهي دلوقتي زوجت ابنتها اللي كانت قاعده معاها وقاعده لوحدها. فهي ليها شقتها في بيت عيله وكده. يعني انا مش قابله حكايه انها تيجي تقعد معايا. هو ما فتحنيش في الموضوع، بس هي بتلمح لان هيحصل مشاكل كتير. فيعني انا بقول ان احنا نبقى بعاد احسن افضل. فهل انا كده عليها ذنب او حاجه ولا ايه؟
والزوج ماذا يريد؟ الزوج ماذا يريد؟
هو في حيره، يعني ما بين ان هو عارف ان هل يعني ده حق شرعي ليا ولا لا، وما بين ان هو برضو يعني حاسس بالذنب من ناحيه والدته.
طب والدته تحتاج للخدمه ولا شيء؟
لا هي صحتها كويسة يعني صغيرة في السن يعني.
طيب انت عندك اولاد؟
اه عندي طفل.
طيب واضح ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هذا بالنسبة لسؤال الأخ الأول. أخت تنتظر الإجابة بعد قليل. يتكلم الأخ أيضا عن تصوير بعض الكتب الخارجية للدراسة. إذا كانت هذه الكتب لها حقوق طباعة فلا يجوز لأحد أن يصورها إلا في أحوال. الحالة الأولى ألا يجدها مطبوعة وهو في حاجة إليها، ففي هذه الحالة يصورها ويستفيد منها. الحالة الثانية ألا يكون قادرا على شرائها وهو يحتاج إليها حاجة شديدة، فلا بأس أيضا من أن يصورها ليستفيد منها في الدراسة. وهناك ضابط مهم جدا، ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب، لأنه بهذا يعتدي على هذا الحق الذي أثبته طابع هذا الكتاب لنفسه. وهذه الحقوق في الطباعة حقوق معتبرة شرعا، صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي مقره جدة بإقرار هذه الحقوق وأنها حقوق لأصحابها، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة، كألا يجدها، كألا يملك ثمنها وهو محتاج إليها جدا، بشرط ألا يتخذ ذلك سبيلا للكسب أو المتاجرة، لأنه حينئذ يكون قد اعتدى على من ملكوا هذا الحق، حق الطبع والنشر. الأخ أيضا يسأل عن حد السترة في الصلاة في المساجد. سترة في الصلاة في المساجد وفي غيرها يكون بين المصلي وبينها كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها قدر مرور الشاه، يعني بعد السجود يسجد وتكون بعيدة عنه قدر مرور الشاه، وهذا تقريبا يكون في متناول اليد. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يد المصلي يعني في متناول يد المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح إن شاء الله. ففي المساجد وغيرها ينبغي أن تكون السترة هكذا، والأولى أن يتخذها من سارية عمود أو جدار، فإن لم يجد نصب شيئا أمامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب أمامه مثل مؤخرة أو أخرة الرحل أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا 30 سنتيمتر 40 سنتيمتر في هذا القدر. وورد في بعض الأحاديث القابلة للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وقد ذكر العلماء أن هذا الخط لا يكون مستقيما وإنما يكون هلاليا هكذا، يكون الخط هلاليا هكذا. فإن لم يجد شيئا من هذا كله جعل حد سترته طرف السجادة، يعني إذا كان السجادة انتهي هنا يجعل حد السترة هو طرف هذه السجادة، المهم أن يعني يضع ذلك أو أن ينوي ذلك، وألا يقف هكذا في وسط المسجد فيكون عرضة لأن يمر أمامه هذا وأن يمر أمامه هذا. وبعض العلماء بسبب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ السترة في حديث أنس كنت أحمل أنا وغلام النحوي إداوة وعنزة، والعنزة جزء من الحربة بعد كسرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف حملها حتى في الأسفار، فلهذا ذهب بعض العلماء وهو قول مرجوح عندنا إلى وجوب السترة، فنحن مع جمهور العلماء في أن السترة مستحبة وليست واجبة، والصلاة صحيحة بها وبدونها، إلا أن المصلي يكون مقصرا إن لم يعمد إلى سترة تستره من الناس، لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفعله الدائم له وأمره به صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف بعض الناس بيبالغ بقى، اللي هم يعني يريدون أن يضادوا شرع الله عز وجل، يقول لك يعني المسلمين يصلون إلى الأعمدة وإلى الجدران هذه وثنية عبادة للأصنام، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الذي يتخذ سترة إنما يتخذها ليحد من البصر وليحد من تشتت القلب بنظر العينين هنا وهنا، وكذلك يحد من كثرة مرور الناس أمامه فينشغل بهم في صلاته وليست من الوثنية في شيء. الوثنية أن يقصد المرء بعبادته الأحجار والأشجار والأخشاب، هذه هي الوثنية. الأخ أيضا ذكر مسألة مهمة جدا، وهي مسألة توحيد الفتوى لا سيما على القنوات الفضائية، وضرب مثالا بالنقاب. أقول في الحقيقة مسألة توحيد الفتوى في القطر الواحد مسألة مهمة جدا، وأنا تكلمت في مثل هذا الأمر في عدد من البرامج في أكثر من قناة، أنه يجب، لا أقول يستحب، يجب توحيد الفتوى لا سيما في الأمور التي يترتب عليها استحلال فروج، إثبات نسب، أخذ أموال أو الدماء. توحيد الفتوى في القصاص والجنايات، توحيد الفتوى في الميراث، توحيد الفتوى في قضايا الرضاع، توحيد الفتوى في مسائل الطلاق، في شروط النكاح، في غير ذلك، التي تعرف عند العلماء بالقضايا المهمة، قضايا الدماء والفروج والأموال. حتى لو وحدنا الفتوى في هذه القضايا فقط لكان أمرا حسنا. وتوحيد الفتوى ليس هو جعل العلم قولا واحدا أو المسائل فيها قول واحد أبدا أبدا، وإنما هي بمثابة حكم الحاكم أو قضاء القاضي يرفع الخلاف في المسألة، ويسميه الناس بالسياسة الشرعية. ولذلك أفتى بعض العلماء بأنه لا يجوز مخالفة المذهب السائد في البلد، لأنه يخرم السياسة الشرعية، ويأتي الناس بأشياء لم يعتادوا عليها. هم اعتادوا مثلا في بلاد المغرب على المذهب المالكي، في بعض أقطار مصر، في بعض محافظات مصر المذهب الشافعي، في بعض محافظاتها المذهب المالكي، في بعض محافظاتها المذهب الحنفي، أهل الجزيرة العربية اعتادوا على المذهب الحنبلي. فنزع الناس عن هذا المذهب يؤدي إلى حصول نوع من خرم السياسة الشرعية التي فيها إتيان بالغرائب على الناس في هذا القطر. فتوحيد الفتوى هو مجرد فض النزاع بين الناس، والحاكم أو القاضي أو المفتي العام هو الذي يختار ذلك بعد مشاورة أولي الأمر طبعا، والعلماء الذين يتخذهم أهل مشورة له، بحيث لا يقطعوا في قضيات إلا بعد الرجوع إليهم، وبحيث يكون الأمر أمرا اتفاقيا أو شبه إجماعي وإن لم يكن إجماعا. هذا أقول في القضايا الخطيرة. أما القضايا غير الخطيرة، يعني مسائل مثلا الصلاة، النزول بالركبة أو النزول باليدين، الهوي للسجود يعني، تحريك الأصبع في التشهد أو الإشارة به أو بسط الكف ورفع الأصبع عند أشهد أن لا إله إلا الله آخره، هذه المسائل في الصلاة مثلا، أو بعض المسائل الأخرى التي لا يترتب عليها نزاع لا في نسب ولا في أموال ولا في دماء، فالخلاف فيها أمر مستساغ جدا ولا ينبغي أن نتحسس منها. يعني مثلا مسألة النقاب، الخلاف في النقاب من أيام الصحابة رضي الله عنه، ولذلك أنا في أي سؤال أسأل فيه عن النقاب وضح الخلاف، يعني لا أقول مثلا هو واجب وأسكت، لأن سيأتي واحد بعد يقول اختلف فيه العلماء، فأقول فيه خلاف مثلا من أيام الصحابة إلى يومنا هذا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
انت فضل يا مرحبا.
لو سمحت، بالنسبة للحوم المستوردة اللي هي مكتوب عليها مذبوحة تبع الشريعة الإسلامية، ايه رأي الإسلام فيها؟
واضح. هناك سؤال آخر؟
لا شكرا.
واضح إن شاء الله. فنقول إن النقاب فيه خلاف، ولكن نرجح في هذا الزمان أن النقاب واجب، وذلك لتكسير سواد المؤمنين والمؤمنات، ولرقة دين الناس وضعف إيمانهم وقلة تقواهم وضعف الورع عندهم إلى غير ذلك من الأمور، وخروجا من الخلاف، ولأنه أحوط وزيادة في الستر والعفة والكرامة وغير ذلك من الأمور التي تدفعنا لترجيح قول على قول. فلا يراع المسلم أبدا من أن يظهر شيخ فيفتي بمذهب ثم يظهر شيخ آخر فيفتي بمذهب في نفس المسألة، إنما نحتاج فقط إلى توحيد الفتوى في هذا الجزء من الشريعة، ما يتصل بالفروج، ما يتصل بالدماء، ما يتصل بالأموال. مثلا مسألة البنوك الربوية هذه مسألة أنا أظن أنها لا خلاف فيها، أزعم ذلك، أزعم أنه لا خلاف فيها، فقد حصل الاتفاق على أن فوائد البنوك الربا محرم منذ أكثر من 30 سنة في مجمع البحوث الإسلامية، حينما اجتمع علماء من أكثر من 30 دولة إسلامية وقرروا هذا قرارا نهائيا، وأكثر مشايخ الأزهر على مر الزمان قالوا بهذا، وأكثر العلماء والمفتين على مر الزمان قالوا بهذا، أو كلهم تقريبا إلا ما أنشئ في هذا الزمان من يعني بعض من تولوا مشيخة الأزهر أو غيرها من المناصب التي لا ندري يعني لماذا حادوا عن هذه، رغم أن لهم فتاوى قبل ذلك قبل ولاية المنصب بأن الربا محرم. هذه قضية تتصل بالأموال، تصل معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا،
الله يبارك فيك. كنت بسأل حضرتك في صلاة الجهرية اذا قرأ الامام الفاتحة وسكت، هل انا اقرأ الفاتحة ام اسكت؟
واضح ان شاء الله.
ماشي،
بارك الله فيك. فلا شك أن توحيد الفتوى أمر مهم. المشكلة أن أكثر الذين يظهرون على القنوات منهم من مشربه حديثي، ومنهم من مشربه فقهي، ومنهم من لا مشرب له معين، وهذه مشكلة أكبر. فالأصل في الفتاوى أن تكون من أهل الفقه، وأهل الحديث لهم فتاوى أيضا، حتى بعضهم يعني له كتب في الفتاوى مبنية على فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما ندرس الأحكام الشرعية لا نكتفي بدراسة المذهب، ولا نكتفي بدراسة فقه السنة عن طريق مثل بلوغ المرام ومنتقى الأخبار وغير ذلك والشروح التي عليها، ولا نكتفي بفقه الكتاب كأحكام القرآن الجصاص، أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن للشافعي رحمة الله تعالى عليه، ولا نكتفي بالفقه المقارن، بل لابد من دراسة أصول الفقه، ولابد من دراسة اللغة العربية، ولابد من دراسة علمي الحديث رواية ودراية، متون النبي وما تدل عليه، علم الحديث رواية، علم الحديث دراية، يعني معرفة ما يقبل ويرد من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاختلاف المشارب يؤدي أحيانا إلى اختلاف الفتاوى. المنهج أيضا في الفتوى أنه يأخذ الفتاوى نقلا، ينقل الفتوى ممن أفتى بها إلى من يفتي له، دون أن يعرف أن في المسألة خلاف. ولذلك قابلنا بعض الناس فذكرنا لهم خلافا في مسائل فاستغربوا جدا، قالوا كنا نظن أن هذه المسائل لا خلاف فيها، وهذه المدرسة تعرف عندنا بمدرسة القول الواحد. والفقه ليس كذلك، أحكام الشرعية ليست كذلك، المفتي لا يكون كذلك، بل المفتي الذي يعرف غالب الأقوال في المسألة على الأقل، ويكون صالحا لمعرفة بقياتها، يكون عالما بالفقه وصالحا لمعرفة بقية الفقه، كما قال صاحب مراقي السعود في بيان معنى الفقيه فقال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. يعني الفقيه ليس هو الذي يحفظ كل مسائل الفقه، ولكن الفقيه من يحفظ كثيرا منها ويكون مؤهلا لمعرفة بقيتها، حتى قال في مراقي السعود فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبع. يعني أهل المذاهب الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد رحمهم الله أجمعين، كل واحد منهم قال لا أدري، وهم أئمة فقهاء. هذا يعني أن الفقه الصلاحية للفقه، الفقيه الصالح للفقه، وليس الحافظ لكل مسائل الفقه. فلا بد أن يعرف المفتي الخلاف، لا سيما في المسائل التي تكلم فيها، حتى يختار من الأقوال الأقرب إلى الدليل ويرجحه، ثم إما أن يرجحه عملا بعد ذلك، وإما أن يرجح العمل بغيره بعد الترجيح بالدليل، لأن عندنا الترجيح نوعان، ترجيح عمل وترجيح دليل، والأمر واسع وكبير جدا جدا، لا ينبغي العوام أن يتدخلوا فيه، ولكن على العلماء أن يوضحوا للناس هذا الأمر شيئا فشيئا. الأخت التي سألت عن أم زوجتها تجلس وحدها وهي لا تريدها أن تجلس معها، وزوجها متحير ماذا يفعل، هل يأتي بأمه مع زوجته في بيت واحد ليرعاها ويقوم بحقها وهذا واجب عليه، أو يتركها في بيت وحدها يعني عملا برغبة زوجته لعدم إغضابها ونفي المشاكل التي تحصل غالبا بين المرأة وأم زوجها. أولا نقول للزوج رسالة للزوج ورسالة للزوجة. نقول للزوج عليك أن ترى حق زوجاتك وأن توازن بين الحقين، فلا يطغى حق الأم على حق الزوج. الزوجة من حقها المسكن المستقل ولو غرفة واحدة بمرافقها وبمدخل مستقل، يعني فيها مطبخ، فيها حمام، دورة مية، يعني فيها مكان للنوم، لها مدخل ومخرج خاص حتى لو كانت غرفة واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى غرف زوجات النبي بيوت، فقال سبحانه وتعالى لا تدخلوا بيوت النبي، وقال في آية أخرى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فعد الله عز وجل الحجرة بيتا. هذا الذي وفي نفس الوقت لا تقصر في حق أمك، تزورها، تجلس معها وتقوم بحقها وتنظف لها ملابسها وبيتها وتحضر لها الطعام وتفعل معها البر الواجب، بل ينبغي أن تزيد على البر الواجب. وأما الرسالة الثانية فرسالة للزوجة، يعني هبي أيتها الزوجة أن أم الزوج امرأة غريبة ليست أما لزوجك، وكانت تجو إلى رعاية، أليس لك في رعايتها ثواب وأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قيل له وإن لنا في البهائم لأجر، قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. فكيف بامرأة مسلمة أم لزوجك؟ يعني كل هذه الأشياء مؤكدات. لو كانت بهيمة، لو كان كلبا وقمت بخدمته وقمت برعايته لكان لك فيه أجر، لا سيما إذا كان في هذا إدخال سرور على زوجك، وأنت والزوج يعني تخدمان هذه الأم وتنتظران لقاءها الله عز وجل، يعني سنوات معدودة، 5، 10، 11، 12، 20، لا بأس، كلما زاد المدة زاد الأجر وزاد الثواب. وإن كنت أرى في النهاية أن الزوجة يأخذ القرار بناء على النفسية الموجودة، نفسية الزوجة هل تطيق أو لا تطيق، قد تريد ولا تطيق، قد تريد الزوجة هذا الخير لكنها لا تطيق، ولكنني أقول لها عالجي نفسك واحتسبي عند الله سبحانه وتعالى الأجر. يعني ولا ما تعمليش بقى زي البنت اللي قالت أنا بشترط في الزوج المتقدم لي أن تكون أمه ميتة منذ سنتين. ليه منذ سنتين؟ قالت أحسن ترجع تاني، يعني تتأكد أنها ماتت ولن تعود مرة أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يلهمك الرشد وأن ينفعك بما قلنا وسمعت. الأخت أيضا اتصلت تسأل عن اللحوم المستوردة، وقد كتب عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية. نعم، الأصل في اللحوم المنع، الأصل في الأبضاع الفروج يعني استحلال المرأة المنع، الأصل في اللحوم المنع، الأصل في أموال الناس المنع. فلا يجوز لنا نأخذ مال من أحد إلا إذا كان معنا ما يسوغ ذلك كالبيع والشراء ونحو ذلك، ولا يجوز لنا أن نستحل امرأة إلا بعقد صحيح، ولا يجوز لنا أن نأكل لحما إلا إذا علمنا أنه قد ذبح بصورة مشروعة، يكون له أصل يستند إليه. وهذا طبعا غير قاعدة الأصل في الأشياء الحل، الأشياء الغير مضرة الحل، الأصل فيها الحل بمعنى قبل ذبحها، لكن بعد الذبح الأصل فيها المنع، لأن الشروط لابد أن تستوفى عند الذبح. وهذه القاعدة قررها الفقهاء، وممن قررها أيضا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين عن رب العالمين. طيب، ما هي القاعدة التي نستند إليها في الذبائح؟ أن يذبحها مسلم، أو تذبح في بلاد المسلمين، أو تذبح في بلاد أهل الكتاب. نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إلى إكمال هذا السؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك أنا وليت أيضا يعني دم اللي فات مرات أكثر من شهرين، الواحد يصلي ولا ما يصليش؟ هاي معذوق يكون إزاي؟
أكثر من شهرين؟
أكثر من شهرين.
واضح إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
وجزاك خيرا. يبقى إذن اللحوم لابد أن تستند إلى ركن يؤخذ منه حل هذه اللحوم أو حرمة هذه اللحوم أن تذبح في بلاد أهل الكتاب، وأهل الكتاب الذين لهم الأحكام الخاصة في القرآن والسنة بالإجماع هم اليهود والنصارى فقط، أن تذبح في بلاد المسلمين، أن يذبحها مسلم أن يذبحها كتابي. فإذا استندت إلى ركن من هذه الأركان حلت الذبيحة، عدل عن الأصل وهو المنع، لأن الأصل في اللحوم المنع، فيعدل عن هذا الأصل بما يستند إليه من أن مسلما ذبحها أو كتابيا ذبحها أو ذبحت في بلاد المسلمين أو في بلاد أهل الكتاب، وسواء كتب عليها شيء أو لم يكتب عليها شيء فهي حلال إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا كنت مع حضرتك من شوية كده بالنسبة للتصوير، أنا بقول لحضرتك التصوير جزء من الملخصات وليست كلها، دي الأمر الأول. الأمر الثاني في موضوع السطر، حضرتك المساجد حضرتك عارف الأعداد كبيرة وعدد الأعمدة لا يكفي، فكيف يعني كيف أتخذ سطرة لنفسي في خلال صلاة السنة أو تحية المسجد في هذه الأعداد الكبيرة؟
واضح واضح.
سؤال آخر حضرتك، بالنسبة لبيع ما لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، طيب أنا دلوقتي لو صاحب محل وعايز اخذ مقدم لحجز سلعه معينه عشان الراجل اضمن انه يشتريها، فهل هذا يعتبر بيع ما لا يملك؟ ونسالكم بعد الله عليك.
بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. طيب انا اكمل بس سؤال مساله اللحوم ثم اعود اليك مره اخرى وكلامك في محله. اذا لحل اللحوم لابد ان تستند الى شيء يحلها، وقد ذكرت هذه الاشياء، حتى ولو لم يكتب عليها ذبحت على الطريقه الاسلاميه، فهذه الكتابه لا عبره بها اصلا، والعبرة ليس بالألفاظ وإنما بالمعاني، إذا كان المعنى صحيح حل، وإن كان المعنى غير صحيح لم تحل حتى لو كتب عليها ألف جملة. الأخ اللي عاد وسأل مرة أخرى يقول عدد الأعمدة لا يكفي، يجوز أن تتخذ الرجل الثابت سترة، يعني إذا كان عدد الأعمدة لا يكفي وهناك زحام وأنت تدعي الزحام، فعند الزحام يكثر الناس، تأتي خلف أي إنسان وتتخذ هذا الإنسان سترة وتصلي ولا شيء، فإن قام تقدمت قليلا للذي أمامه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. وبالنسبة لأيضا تصوير جزء من الملخصات، أيضا إذا كان المدرس له حقوق طبع في هذه الملخصات فلا يجوز إلا في الحالات التي ذكرتها بإذن الله سبحانه وتعالى. أنت أيضا سألت عن بيع العربون، يعني تقول مثلا أنا عندي محل وجاء إنسان وطلب شيئا وأنا أريد أن أستوثق من أنه سيشتري هذا الشيء فيما بعد. أولا، هو إذا طلب منك السلعة فهذا وعد بالشراء وليس شراء، الشراء في الحقيقة أن تتفق على الثمن وأن يدفع وأن تعطيه المثمن، يدفع الثمن وتعطيه السلعة، لكن هذا وعد بالشراء. فلو كلل هذا الوعد بالشراء بما يثبته أو يوثقه مما يعرف بالعربون، فبيع العربون جائز عند بعض العلماء وليس ببيع عند جمهور العلماء أصلا، هو ليس ببيع في الحقيقة، ولكن المعاصرون من الاقتصاديين الإسلاميين يسمون هذا هامش الجدية في الشراء، يعني يضمن به البائع أو الذي طلب منه السلعة أن طالب السلعة سيشتري هذه السلعة، وهذه تجرى الآن في البنوك الإسلامية، يقولوا تبي تدفع أي مبلغ بحيث لو أصابنا ضرر بعد شراء السلعة وأنت عدلت عن شرائها وتضررنا بذلك نعوض قدر هذا الضرر من العربون المدفوع. هذا لا شيء فيه، لكن لا تتفق على بيع ولا شراء، ولا تعد هذا بيعا ولا شراء، إنما هو وعد بأن تبيع له السلعة فيما بعد، ووعد منه بأن يشتري منك السلعة فيما بعد، فإن أصابك ضرر من ذلك أخذت على قدر الضرر. وقد أخذوا هذا من كلام بعض الملكية عليهم رحمات رب البرية في أن الوعد الوفاء به مستحب، لكن إذا ترتب ضرر بسبب خلف الوعد من الواعد جاز للموعود أن يأخذ عوضا لهذا الضرر بقدر الضرر ولا يزيد عليه. فلا مانع إن شاء الله من أخذ العربون استساقا لشرائه، وأيضا عودا عليه بعد ذلك إذا حصل لك ضرر فيما تضررت به، والله أعلم. إذا قرأ الإمام الفاتحة وسكت هل أقرأ الفاتحة؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فاسكتوا وإذا سكت فاقرأوا. وهذه السكتة خلاف السنة عند جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وإن كان الشافعية يرون استحباب هذه السكتة. سأكمل الإجابة إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بسمع، كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ بالنسبة لأن أنت على حكاية الواحدة لما تبقى حماتها قاعدة معاها.
نعم.
فالمشكلة أن فعلا زي ما حضرتك بتقول أن الواحدة ممكن هي تريد عايزة الأجر والثواب من الله ولكنها لا تطيق. يعني بيبقى حمل جديد جدا جدا مع عليها وعلى زوجها. يعني بحيث انها دلوقتي بتبقى مشاكل ما بتخلص وما بتنتهيش. لان الحمل للاسف الشديد بمجرد ما بتخش البيت ابنها بتعتبر ان ده بيتها. الزوجة ليس لها حق اطلاقا في انها يبقى ليها رأي او لو عملت يبقى بمشاكل، ولا انها الزوجة تقدر تبر اهلها يكلها او يروح لها او يروحوا لها. فهل لما بتحصل مشاكل زي الحكاية ديت يعني الواحد بيبقى غضب عنه، ولا ممكن اقعد مثلا فتره مش قادر اكلمها لانها بتعمل لي مشاكل ما بتخلص وانا ما بتشاكلش معاها، مثلا اقصى حاجه اعملها اخش اقفل اوضتي وما اتكلمش معاها خالص. ومع ذلك بتفضل تتخانق وتزعق وتشتم وتهزق الواحد، واحنا خلاص يعني الواحد بيبقى مش قادر، عنده طاقه اكتر من كده. فيبقى الواحد عليه وزر لو هو بقى مثلا فعلا مش قادر يتكلم معاها. وبعدين ده حضرتك يعني بنبقى بيقعدوا بالسنين، ربنا بيديهم طول طول. تعرف الزوجات المصريات بيبقوا متجوزين صغيرين وبيبقوا جدات وحموات وهم لسه صغيرين. يعني اكتر قليل اكتر من 25 سنة على هذا الحال يا بيه. فحضرتك يعني تقول لي اعمل ايه؟
واضح.
وبعدين انا ارجو يعني ارجو من الله سبحانه وتعالى الثواب. لكن بيبقى ساعات فوق الحمل.
واضح كلامك جدا، وانا اكدت هذا الكلام وذكرت ان الامر يرجع إلى الزوج في التقدير، لابد أن يقدر بصورة صحيحة.
بها ممكن حضرتك بتبقى الزوجة نفسها هي مش قادرة تتحمل.
نعم.
إيه الذنب عليها؟ معناها تتقي الله. يعني أنا يعني بقولك الكلام ده أنا بتقي الله فيها وعملها أكتر من أمي كمان. لأنها عايشة معي. فيبقى أنا بقى كده بتحمل وزر بقى من المشاكل اللي بتحصل.
واضح إن شاء الله. وانتظري بعض التعليق على ما ذكرتي، وأنا أوافقك في أكثر هذا الكلام الحمد لله. إذا قرأ الإمام الفاتحة وسكت هل أقرأ الفاتحة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ فاسكتوا وإذا سكت فاقرأوا. وهذه السكتة التي بين الفاتحة وبين القراءة التي بعد الفاتحة عند الجمهور سكتة لطيفة كما بين الآيات، كما بين الآية والآية، وليست سكتة طويلة لقراءة الفاتحة. والشافعية يرون أن هذه السكتة مستحبة، ولم يقم دليل على ذلك كما نص على ذلك جماهير أهل العلم، يعني لم يقم دليل على هذه السكتة. ولذلك نحن نقول إذا سكت الإمام، وكان مذهبه على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فاقرأ، لأنه لا يجوز للمصلي أن يقف هكذا ساكتا. كما إذا قرأ الإمام فلم يسمعه، يعني كان بعيدا جدا عن الإمام ولا يسمع قراءة الإمام، فهل يقف ساكتا أم يقرأ؟ يقرأ طبعا ما دام لا يسمع الإمام، حتى لو كان إمام يجهر. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن فضيلة حضرتك، بالنسبة للسؤال بتاع اللحوم المستوردة. أولا في لحوم تستورد من الهند وهؤلاء ليسوا بأهل كتاب. ثانيا مجلة الأزهر كانت قد نشرت مقالا منذ حوالي 20 سنة حول طبخ الذبح في الغرب، إما الصعق بالكهرباء وإما الحقن بالسيانيد وإما طريقة المقصلة التي كانت يعني تستخدم قديما، أو طريقة تسمى المدشة، يأتوا بجهاز يدخلوا رأس البهيمة بين الجهاز فيدش الرأس. وأحد أصدقائي كان يعمل في مصنع في إيطاليا، مصنع الدجاج، فكانوا يدخلون الدجاج على صاج أو مادة معدنية ويصلوا الكهرباء فيذبح 20,000 و50,000 دجاجة في ثانية واحدة. فهل الحلة تطلق على هذه الأمور؟
بارك الله في كلامك، واضح جدا ولا تعارض يعني فيه مع الكلام الذي ذكرت، لكن انتظر أوضح لك المسألة أكثر إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الإمام، ولذا فإننا نرجح أن الإمام لا يسكت بين الفاتحة وبين القراءة إلا السكتة التي تكون بين الآية والآية، والأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة، وصورة القراءة أن ينازع الإمام، كلما قرأ الإمام آية قرأ المأموم آية في نفسه، كما قال أبو هريرة للفارسي كيف أقرأ بها؟ قال في نفسك يا فارسي، في نفسك يا فارسي. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فقرأ فنوجع في القراءة، فلما انتهى من الصلاة قال إني أقرأ وإني أنازع، قالوا نعم رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ونؤكد قراءة الفاتحة على المأموم، وإن كان جمهور أهل العلم يرون عدم الوجوب وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم والحديث في هذا ضعيف، إلا أنهم عليه العمل عليه عند الفقهاء، نؤكد أنه يقرأها لأن جماهير أهل الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث يرون بطلان الركعة بدون قراءة الفاتحة، حتى إذا أدرك الإمام راكعا عند المحدثين لا يدرك الركعة، مع أن جماهير الفقهاء وهو الراجح إن شاء الله أن الركعة تدرك بالركوع، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسأل على شرعية الوصية الواجبة وجزاكم الله خير.
واضح إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دم النفاس استمر مع الأخت أكثر من شهرين. لا، إحنا نأخذ بالمذهب الذي زعم الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أن عليه إجماع أهل العلم، وهو أنه لا يزيد عن 40 يوما، أن النفساء كانت تمكث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فما زاد عن 40 يوما ليس بنفاس ولكنه دم فساد. تغتسل المرأة بعد 40 وتصوم وتصلي إلا إذا وافق عادتها، يعني مثلا 40 يوم انتهت يوم واحد في الشهر، وعادتها قبل الحمل كانت تأتي يوم واحد في الشهر، فإذا وافق عادتها احتسبته حيضا، وتعد الأيام التي كانت تحيضها إن كانت 5 فـ5 3 فـ3 إلى آخر ذلك. فالذي يزيد عن 40 دم فساد وليس دم نفاس إلا إذا وافق عادة الحيض، فيكون حيضا في هذه الحالة. ونقل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن هذا إجماع أهل العلم، لكن طبعا مسألة فيها خلاف، منهم من قال النفاس 60 يوم ومنهم من قال 70 يوم، لكن هذا الذي نختاره لك إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي اتصلت الآن وأكدت على مسألة إقامة الحمى مع زوجة الابن في بيت واحد، أنا قلت أنه من حق الزوجة أن تعيش في مسكن واحد ولو كان غرفة واحدة بمرافق مستقلة ومدخل مستقل، ولكن عليها أن تنظر إلى الحال، إن كانت المشاكل مترتبة على وجود أم الزوج في البيت يعني قليلة ويمكن أن تتحمل وتحتسبها عند الله فهذا أفضل وأولى وأحسن. ولكن وأيضا الأخت ذكرت يعني قالت أنت بتقول سنة أو سنتين، لا يبقى لها 25 سنة عندنا ولسه ما شاء الله يعني مد الله سبحانه وتعالى لها في العمر، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى ولا نقول فيه شيئا، ولكن على الزوج ألا يضر بزوجته وأن يوازن بين الحقوق وألا يطغى على حق في سبيل حق آخر، وعلى الزوجة أن تبين لزوجها ذلك بالأدلة والإقناع وليس بالتذمر وليس بالمشاجرة وليس بإظهار عيوب الأم لأنه يتضايق من هذا، ولكن عليها أن تظهر له أنها لو كانت وحدها كان أفضل إلى آخره، ويعني تسوق له النصيحة في ثوب قشيب عملا بقول الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأنا أؤكد الكلام أن للزوجة حق في الاستقلال بمسكن خاص، وإن أطاقت أم الزوج يكون أحسن وأفضل وأقرب إلى الود بينها وبين زوجها، إلا إذا تعذر ذلك كما ذكرت الأخت وذكرت لها أنها قد تريد لكنها لا تطيق، قد تحب الأجر وقد ترغب فيه لكنها لا تطيق هذا الفعل ولا تتحمله، والنفوس مختلفة في مثل هذا الأمر، فينبغي أن يرعى الزوج حال زوجته في ذلك. الأخ عاد وسأل مرة أخرى عن اللحوم المستوردة من الهند. الهند فيها عدد كبير جدا من المسلمين، ملايين ومليانة، وأيضا فيها عدد من أهل الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية، وفيها عدد أكبر من الزرادشتيين والهندوس من عبدة البقر وغيرهم، فمثل هذه البلاد المختلطة لابد أن نعرف، يبقى إذن هنا بقى لابد أن نعرف أين ذبحت هذه الذبائح، عند الهندوس أم عند أهل الكتاب أم عند المسلمين، فإن عادت إلى شيء منها أخذنا الحكم من عوده إليها، إن كانت عند الهندوس فلا يجوز أكلها، أما إن كانت عند المسلمين أو عند أهل الكتاب فإنه يجوز أكلها. طيب نكمل لك الإجابة إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ بس عندي يعني 4 أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال يعني عندي أخويا
نعم.
بيشتغل في شركة لي كذا سنة يعني
نعم.
بس المرتب ما بيقدروش مصاريف يعني نعم. إزالة شقة وأكل بس وكمان نعم. بيستلف فضيحة لي كذا سنة يعني
نعم.
فلأنه بيشتغل في محافظة تانية يعني. فهل يجوز إن أنا أدفع له زكاة مالي عشان أساعده في بناء الشقة؟
ماشي واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني
نعم.
أنا منتقدة يعني فكنت اللبس اللي لبسته قبل كده يعني ينفع إن أنا أتصدق بيه ولا لأنه هو فيه يعني رسومات أو زي يعني مش وضطات قوي لو تصدقت بيه على حد أخذ يعني مخصي نعم. أجل الصدقة أخذ جنب
نعم واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني ساعات وأنا بصلي
نعم
الصلاة السرية يعني أبدأ الصلاة السرية بس وأنا بقرأ أنسى وأكمل زهر يعني فده أسجد لي سجود سهو في نهاية الصلاة
نعم.
ولا أعيد الصلاة من جديد؟
واضح إن شاء الله.
زوجي يعني بيشتغل في عمل حكومي فعايز يشتري اللي هو السخان اللي بيعمل عليه شيء يعني هو يصف هو زملاته فلو اشترى ده هيكون حرام لأنه بيستعمل فيه الكهرباء يعني عشان يعمل عليه شيء فيعتبر ده مال عام يعني حرام لو هو عمل عليه
اللي هو ايه بقى
هو سخان بيعمل عليه شيء لو استعمل يعني على أساس إن الكهرباء ده يعني مال عام لو عمل عليه شيء هو زملاته يعني يعتبر حرام ولا
تقصد الكهرباء يعني استهلاك يعني؟ الكهرباء
سخان يعني حط فيه مية وحط له الفيشة يعني
فعلا أدري يعني تقصدي إنه يستهلك كهرباء في العمل
على أساس نعم. إنه بيستعمل كهرباء يعني مال عام في العمل
ماشي.
يعني
ماشي أحسنت بارك الله فيك واضح إن شاء عليكم. الله يبقى إذا الأخ الكريم اللي سأل عن مسألة اللحوم قلنا إنه إذا علم الجهة علم التحريم. طيب الذي ذكرناه كل ما ذكرناه يخرج منه مسألة معرفة طريقة الذبح يعني إذا علمت أن مسلما صعقها فلا تأكلها يبقى إذا نحن نتكلم عند عدم العلم. أما التقارير فكما أن هناك تقارير تقول إنهم يصعقون ويضربون ويقتلون وإلى آخر ذلك فهناك أيضا مستوردون من أهل الإسلام من بلاد المسلمين يتعاقدون مع شركات ولهم هناك من المندوبين من يقوم على هذه العملية لعملية الذبح. فإذا إذا تيقنت أنها ذبحت على غير الشريعة أو ذبحها غير أهل الكتاب أو غير مسلم فلا تأكلها. أما إذا لم تعلم فتركا إلى الأصل العام وأنها ذبحت في بلاد المسلمين في بلاد أهل الكتاب على يد مسلم على يد أهل الكتاب. الأخت سألت عن الوصية الواجبة. الوصية الواجبة معمول بها في مصر وإن كانت خلاف جمهور الفقهاء لكن ما دام التوريث في مصر يقوم على هذه الوصية فنحن نعمل بها لأن قضاء القاضي يرفع الخلاف في المسألة. والوصية الواجبة تكون لأبناء الابن المتوفى من جدهم أو البنت المتوفاة من أبناء البنت المتوفاة من جدهم الثلث أو نصيب المتوفى أيهما يكون أقل. الأخت أيضا سألت أخوها يعمل والمرتب لا يكفي هل تعطيه من زكاة مالها؟ نعم يجوز أن تعطي أخاك من زكاة المال لأن نفقته ليست بواجبة عليك. اللباس المتبرج تصدقي به على من تعلمين أنه لا يلبسه إلا في البيت من النساء. أما إذا أعطيته لامرأة تلبسه أمام الرجال وتتزين به أمام الناس فلا يجوز. تكمل السرية جهرا هل عليها سجود سهو؟ يستحب لها سجود السهو عند البعض لأنها فعلت خلاف السنة ومن فعل ترك سنة في الصلاة يستحب له عند بعض الوقت سجود السهو وإذا لم تسجدي للسهو فلا شيء عليك. سخان الكهرباء يجوز استعماله في العمل بقدر الحاجة لأنه مما جرت العادة بالتسامح في مثله في العمل بدون إسراف يعني ما يشتغلش بقى يفتح بوفيه في العمل ويبيع للناس على هذا السخان لكن بقدر الحاجة. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يتقبل منا ومنكم وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما إلى لقاء قريب إن شاء الله. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.